السلام عليكم، كيفك دانيا؟
وعليكم السلام، الحمد لله، كيفك أنت؟
الحمد لله، الحمد لله بألف نعمة، أمورك كويسة؟
تمام، تمرنت اليوم؟
تمرنت الحمد لله. أنا
ألف
بقى
هلا.
أول رمضان نصه ما كنت كسول كثير، بقى مش عارف ليش، بس بعدين استعدت نشاطي هلأ ورجعت ألعب الحمد لله رب العالمين.
طب ممتاز، الحمد لله.
الحمد لله. دانيا، أنا حابب نحكي اليوم عن فوائد إنه يكون الواحد ضابط مستويات السكر عنده. يعني إحنا مجهود منه مستويات السكر بالدم بتكون تقريبا يمكن بين 80 ل 180 أو 70 ل 180 السكر بالدم، يعني إذا فحص بأي لحظة من اللحظات. زي كأنه الجسم بحكي لنا إنه هذا مهم لإلي كتير إنه يكون مستويات السكر مضبوطة. هلا احنا حكينا سابقا كثير عن مضاعفات عدم تنظيم مستويات السكر في الدم عند المصابين بالسكر من النوع الاول، واغلب هاي المضاعفات كنا نحكي عنها هي مضاعفات يعني بعيده المدى زي الامراض القلب والشرايين وخلافه. بس انا حابب نركز حوارنا اليوم عن ايش بياثر على حياتي اذا انا ما ضبطها بشكل يعني محكم من ناحية يعني every day، يعني بكل يوم من يوم ليوم كيف بيأثر علي، زي مثلا هل بيأثر على مستويات النشاط عندي وكذا. يعني احنا فاهم طبعا السكر يدور في الدم بشكل دائم بمستويات معينة، عشان تقريبا كل خلايا الجسم تحتاج هذا السكر الجلوكوز عشان تؤدي وظائفها. يعني فهذا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه. تمام.
موضوع حلو،
موضوع جميل جدا، وأنا أتوقع أنه مهم لأي شخص مصاب سكر من النوع الأول عشان نشجعهم يحطوا أفورت أكثر في ضبط مستويات السكر. تعرفي أنت يعني مقدار الجهد اللي أنت بحاجة أنك تحطه عشان تضبط مستويات السكر كبير، وهي إحنا زي ما نعرف هي مش صفر أو واحد، مش شيء أو لا شيء، يعني مش يا أما أنا ضابطه 100% يا أما أنا مش ضابطه بالمرة. فأنا ممكن أحط مثلا جزء من تفكيري وجهدي أني أضبطه مثلا يكون 50% أو 70% أو 100%، فأكثر وإدارة أكثر بدها وكل إشي بدنا نحط أكثر، فهل هو مستاهل أني أنا أحاول أضبطه أكثر؟
تمام.
فأنا قبل شوي ذكرت موضوع الطاقة، يعني أنت نشاطك وكذا، احكيني على هاي النقطة، هل في فائدة من أضبط مستويات السكر على نشاطي في اليوم؟
تمام. هلا بس بدي احكي لك من وجهة نظر شخص عايش مع السكري.
نعم.
قبل ما افهم عن جد شو فوائد اني انا اتحكم بمستوى السكر بالدم على المستوى اليومي او من لحظة للحظة شو رح يأثر علي، يعني كشخص متعايش مع السكري ممكن الواحد يوصل للحظة يحس انه هو يعني بنهاية انا ماشي بطريق لا نهاية له، يعني انا متعايش مع هذا المرض، مرض مزمن، فانا شو ما عملت بنهاية ما رح اطيب منه. فبصير في عنا فكرة انه يعني زي كأنه احنا ما في اشي حقيقي عم نشتغل عليه، خاصة يمكن الناس المشخصة جديد او الناس الصغار بالعمر، هو مو حاسس لسه باصلا بالخوف الكافي تبع انه الواحد يفكر بالمضاعفات، لانه زي ما انت حكيت هذا اشي على المدى البعيد. فبصير يفكر انه ماشي انا يعني رح اتحكم بمستوى السكر بالدم عندي، بس مش شرط اني اكون يعني انه كتير داير بالي، يعني اني إذا صار ارتفاع أو هبوط أحاول أتحكم فيه وكذا، يعني مش مشكلة، ما أنا بالنهاية معي سكري، مش مشكلة إذا مثلا ضل مرتفع ساعتين ثلاثة أربعة، يعني خاصة الارتفاع لأنه مو زي الهبوط، يعني تأثيره اللحظي يعني ما بيأثر على أنه مثلا ممكن الشخص يفقد الوعي. فبتلاقي أنه الناس ممكن تتساهل بالموضوع لأنه هو مش حاسس بقيمة أنه طب يعني أنا لما كتير أنظمه، يعني أنا بس رح يأخذ من وقتي وجهدي، وزي ما أنت حكيت يمكن كمان قرارات أكتر رح يكلف ماديا مرات أكتر، عشان إذا أنا بدي أتحكم بمستوى السكر بالدم بتطلب أني أفحص سكري كتير أكتر خلال اليوم، فإما بده يكون عندي جهاز بفحص بشكل continuous زي السنسور، أو بده أكون عم بشتري الشرائح ممكن على حسابي الشخصي، حتى لو أنا مأمن فيها ممكن أضطر أشتري زيادة على حسابي الشخصي. فهي مرات في ناس بحسها تكلفة جسدية ومادية وبتاخد من وقته، فإنه هل عن جد مستاهل الموضوع؟ أنت ذكرت أول نقطة اللي هي الطاقة، وهاي عن جد أول فائدة ممكن الشخص يحصلها إذا بنظم مستويات السكر بالدم عنده. خلينا بس نشرح للناس ليش. هلأ طبعاً أي حدا بصير معاه هبوط سكر دم عارف إيش يعني ما بيكون عنده طاقة، فيعني مش كتير رح نحكي فيها، بس اللي بدي أحكي فيه أكتر إذا ارتفع مستوى السكر بالدم شو بصير بالجسم. مع إنه إحنا يهيأ لنا إنه إذا بيرتفع مستوى السكر بالدم معناته أنا المفروض عندي طاقة كافية، لكن طب إذا بنيجي على الأعراض اللي بتصير مع الشخص لما يرتفع سكر الدم عنده، كيف هو بيكون حاسس؟ عادة في الأعراض المعروفة اللي هي مثل الصداع، مثل إنه مثلا كثرة التبول، واللي هي برضو بتاخد من وقته وبتحسسه بالتعب. بس كمان في عنا فكرة إنه هو ممكن يحس بالنعس، ممكن يحس بأنه طاقته فجأة يعني هيك نزلت، ممكن يكون حاسس بخمول هو مش عارف يفسره. هذا عادة يعني بسموه بالإنجليزي sluggish، أنه الواحد خلص يعني دماغه بطل قادر يعني يشتغل بالطريقة اللي كان عم بيشتغل فيها قبل، لا جسديا ولا دماغيا هو عم بيشتغل زي قبل، إذا كان هو عم بيشتغل ولا عم بيدرس ولا عم بيلعب رياضة. فبتلاقي أنه عن جد الموضوع مأثر عليه. ليش بيصير معانا هيك؟ لأنه لما يرتفع السكر بالدم لها طاقة، فإحنا عندنا سكر بالدم بس الطاقة ما الطاقة أو الخلايا ما فيها جلوكوز اللي هي مصدر الطاقة لإلها، اللي كنا عم نحكي إنه بغذي كتير خلايا بالجسم عندنا الجلوكوز. فأنا إذا ما عندي إنسولين كافي يدخل هذا الجلوكوز للخلايا، يعني زي كأنه عندي أي جهاز بالبيت بيشتغل بالكهرباء بس أنا مش شابكه، ما بتوقع منه يشتغل. فنفس الإشي لما أنا يكون عندي السكر مرتفع بس هذا السكر مش عم بدخل للخلايا، فأنا بفقد طاقتي. فأنا كل ما قضيت ساعة أكتر بارتفاع مستوى السكر بالدم، خاصة لما يكون أعلى من 200، ولما كل ما يعلى عن 250 كل ما زادت حدة هاي الأعراض، فأنا ما رح يكون عندي الطاقة أني أعمل الأشياء اليومية اللي أنا عادة المفروض أني أعملها بسهولة، اللي هي المفروض أنها ما بتتطلب جهد. حكينا زي ببساطة أني أنا أكون مثلا ممكن عم بشتغل شغل البيت، أو مثلا طالع مع أصحابي ومفروض أنه إشي مسلي مش متعب، أنا ما بكون بالمود وبكون تعبان وبكون حاسس أني خلص يعني هيك مهدود. فهمت علي؟ فلما يكون منتظم السكر أنا ما عندي لا ارتفاعات ولا هبوطات ولا عندي فرق حاد يعني تذبذبات بمستوى السكر بالدم، بلاقي إنه هذا الإشي نوعا ما مش موجود، بلاقي إنه بالعكس طاقتي يعني الحمد لله بتكون مرتفعة. خلص طالما أنا مثلا نايمة منيح وعامل الأشياء التانية اللي هي بتعطيني طاقة، ماكل منيح نايمة منيح وسكري تمام، خلص يعني هون بيكون في عنا طاقة إنه إحنا نقوم بالأشياء اليومية بشكل جيد، يعني زينا زي حدا ما معاه سكري.
حلو. يعني أنت بتحكي دانيا سكر أكثر بالدم لا يعني سكر أكثر داخل الخلايا بالمكان اللي إحنا بدنا إياه بالنهاية، فما رح سكر أكثر لا يعني أحسن، إحنا بدنا إياه يكون in range. بدنا نحكيها in range نقصد إنه لا يقل عن 70 ولا يزيد عن 40 أو 180 في أسوأ الأحوال. صح؟
صح.
نعم. طيب ممتاز. هلأ شوفي، النوم سلطان، يعني أتوقع فيش حدا يجهل أهمية النوم، بس ممكن أنه ما يكونوا ملمين قديش مهم النوم على جميع وظائف الجسم، من نبدأ بالجهاز العصبي للتركيز للتفكير للتذكر الأشياء للحركة للجهاز يعني العضلات لصحة الأعضاء لقدرتك على اتخاذ القرار. كيبت الجسم تتغير حسب ان الواحد بينام او ما بينام، يعني من ناحيه بودي كومبوزيشن ممكن يصير عنده دهون اكثر وعضلات اقل بس مجرد انه ما بينام. النوم يعني الواحد ما بيجيب ساعات كفايه ويكون جوده النوم مرتفعه له اثار كارثيه على صحه الانسان وعلى ادائه وعلى رفاهه يعني في الحياه. فسؤال، اذا السكر ما كان مضبوط بياثر على النوم؟
تمام. هلا اذا متذكر مره حكينا العكس، حكينا اذا انت ما نمت تمام، لانه زي ما حكينا قله النوم بتاثر على الصحه يعني بشكل دايركت، انت بتحس بهذا الشعور تاني يوم التعب، وبتحس بانك مثلا مرهق، ويعني معروف انه بيرتفع مستويات هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول بالجسم، وهذا بيرفع مستويات السكر بالدم خلال اليوم بس تصحى وانت مش نايم منيح. لكن برضو العكس بصير بالسكري، يعني ارتفاع أو هبوط مستوى السكر بالدم خلال الليل بيأثر على جودة نومك. ليش؟ لأنه إذا بدنا نجيبها من ناحية هبوط، في ناس كتير بحسوا على الهبوط لما يصير معاهم وبيصحوا من النوم عشان يعالجوه، فهذا بتطلب منهم إنه مثلا يقضي ربع لنص ساعة وهو عم بتأكد إنه عالج الهبوط وإنه ما رجع تكرر، فبالتالي أخذنا نص ساعة وانقطع نومه. فهو يعني حتى لما يرجع ينام قديه الديب تبعت السليب اللي هو النوم العميق، فالهبوط بيأثر على جودة النوم والارتفاع كمان بيأثر على جودة النوم. لأنه إذا افترضنا إنه الشخص وهو نايم بلش ترتفع مستويات السكر بالدم عنده ووصلت أعلى من 180، هذا ببلش يخلي الجسم بده يتصرف، الكلى بدها تطلع الجلوكوز الزيادة، فرح تسحب الجلوكوز هذا وتطلعه مع مي، فالمثانة رح تتعبى، فالشخص بصير عنده هاي الحاجة إنه هو يقوم على الحمام، فهي بتصفي انه هو حتى لو انه نايم او جاي على حاله هو اصلا مش داخل بالديب سايكل تبعت السليب، لانه الدماغ عم بيعطيه اشارات انه لازم هو يعني يتبول عشان يتخلص من هذا الجلوكوز الزايد، فبيصفي برضو ارتفاع مستويات السكر بالدم، رح تصحينا من النوم اكتر من مرة، خاصة اذا كان كتير عالي حيصحى اكتر من مرة لحتى انه يروح الحمام يتبول، وهذا الاشي بيأثر على النوم لانه رح يكون متقطع، فبالتالي ما بيحصل جودة نوم عالية، وبصحى تاني يوم لانه كان نومه قليل او مش كويس بيأثر على مستوى السكر بالدم عنده تاني يوم. يعني غير انه هو مش ماخد طاقته كافية لانه ما نام، برضو هذا يعني فكرة انه ما نام حتأثر على مستويات السكر بالدم عنده، فحتتأثر طاقته اكتر واكتر باليوم اللي بعده.
فهمت عليك. هو فعلا الناس بتفكر النوم مهم، في النوم العميق، ولكن النوم العميق هو جزء من مراحل النوم، كل مرحلة من مراحل النوم إلها هدفها يعني في جسم الإنسان. ممكن في مرحلة بتساعدنا إنه نخزن الذكريات، إنه نخلق ذكريات جديدة من خبراتنا اللي صارت في هذا اليوم، مرحلة أخرى بتكون مهمة للنمو العضلي، مرحلة أخرى مهمة للريكفري مثلا أو لتحسين قدرات الذهنية وإلى آخره. فالمراحل كلها مهمة، وهي بتمر بسايكل، هاي السايكل بضلها تعيد. فأنت إذا واحد مثلا صح من النوم عشان نزل مع السكر أو ارتفع مع السكر اضطر يضل يروح على الحمام، فراح يسوي اعتلال في هاي السايكلز، وبالتالي راح ينقص من جودة النوم الأمور معها.
نزلت معها جودة اليوم.
حلوة. لازم نحط عنوان حلقة.
أنا عن جد من الناس اللي بحس بهذا الإشي كتير، يعني يمكن حتى أنت أحمد بتعرف أنا من الناس اللي إذا مش نايمة يعني 7 ساعات أو أكتر ما بعرف أركز تاني يوم، وفورا بيأثر هذا الإشي على مستويات السكر بالدم عندي. يعني أنا اليوم اللي ما بنام فيه منيح بلاقي إنه بحتاج إنسولين أكتر بهذا اليوم، بحتاج إني أصحح بعد الوجبات نسبة السكر بالدم أكتر كتير. يعني صارت مرتين ثلاثة إني أخذ مغادرة الصبح عشان أتفادى فكرة إنه أنا بيصير عندي ارتفاعات وهبوطات، لأنه أنا عارف إنه رح يأثر على باقي يومي.
نعم نعم. أحكي لك أنت، هلا إحنا ناس الأصحاء يعني نزل البطيخ، الحمد لله البطيخ من أذكى الأشياء بالحياة، إذا بتسحر على بطيخ خرب نومي عشان كل شوي بدي اضطر اقوم على الحمام. صح. يعني
كله مي.
كله مي. ومدر البطيخ على الاقل الي يعني بعمل لي اضرار.
صح.
طيب هل بيأثر على الشهية وكمية الاكل اللي بناكله وبالتالي زيادة الوزن؟ وبنعرف زيادة الوزن لها اثار جانبية كثير. انت المرة الماضية حكينا، يمكن الناس ما سمعوا البودكاست السابق، ولكن حكيتي زيادة مستويات السكر بتأدي إنه الإنسان يشعر بالجوع، وهي كانت مفاجأة بالنسبة لي أنا، يعني مع إنه عندك كثير يعني ليش تشعر بالجوع؟ بس زي ما حكينا مش داخلة على الخلايا. هل صح. بيأثر على الوزن بطرق أخرى أو الشهية؟
تمام. هلا حكينا لأنه الجسم حاس إنه ما في طاقة بحس بالجوع لما يرتفع سكر الدم، فبالتالي وفي ناس يعني ما بيقدروا إنهم يتحكموا بشعور إنهم ما يأكلوا حتى لو السكر مرتفع، فهو حياكل، وهاي عادة بتكون يعني عم تأدي لأنه يأكل سعرات حرارية أكتر خلال يومه. عشان نكون عارفين بس شغلة، في ناس كتير بيخربطوا أو بيفكروا إنه بوضع السكري الإنسولين هو اللي بيخليني أزيد وزن، بينما هي الفكرة بالنهاية بالسعرات، سواء أنا معي سكري ولا ما معي سكري، إذا عم بزيد وزني يعني أنا بتناول سعرات حرارية زيادة. بس اللي بصير معانا لما يكون شخص معاه سكري خاصة السكري نوع الأول هو معرض للهبوطات ومعرض للارتفاعات. الارتفاعات حكينا وشرحنا ليش بتأدي للجوع، الهبوطات يعني معروف برضه ليش بتأدي للجوع، لأنه هو ما في جلوكوز هلأ بالدم، فهو يعني جسمه برضه هذا نوع يعني ميكانيزم دفاع بالجسم إنه أنا بدي طاقة بدي أكل. فإذا الشخص ما كان بيعرف يعالج الهايبوغلايسيميا اللي هي هبوط سكر الدم بالشكل الصحيح بالبروتوكول الصحيح اللي حكينا عنه بالبودكاست السابق برضه، ما حيكون قادر إنه يتحكم بكمية الأكل اللي بيأكلها. وكتير في ناس بصير معاهم حالات نهم عند هبوط سكر الدم، بمعنى نهم معناها إنه هو أكل كمية أكل أكبر من المعتاد، اللي هو لو إنه يعني مصحصح أكتر ومش تعبان ما رح يأكلها. بس أنت لما تكون بوضع إنه عندك هبوط بسكر الدم اللي بصير معك إنه زي ما حكينا أول شيء الدماغ ما عنده قدرة على اتخاذ قرار صحيح، فأنت عم تحكي يعني إنه أنت هاي القرارات اللي عم بياخدها جسمك وحاجاته. فأنت إذا في قدامك كمية أكل كبيرة، إذا أنت وصلت المطبخ رح تاكل، رح تاكل الأخضر واليابس وما رح توقف لما تشبع، ولا رح توقف على يعني على كمية الكربوهيدرات اللي لازم تاكلها لتعالج الهبوط. وبالتالي رح يصير عندك بعد الهبوط كمان ارتفاع، ورح تاخد له إنسولين، ممكن يرجع يصير هبوط، فتحتاج إنك تاخد كمان جلوكوز أكتر. مرات في يعني في مصطلح اسمه feeding the insulin، يعني كأنه إحنا عم نطعمي الإنسولين مش العكس. إحنا عادة الإنسولين السريع بناخده مع الوجبات عشان ناكل كمية الأكل اللي بتلزمنا لناخد طاقة. بس مرات في ناس إذا بزيد دوز الإنسولين ليعالجوا ارتفاع بيحتاجوا بعدها كمان جرعة كربوهيدرات، فبصير في عنده سناكينج كتير، بصير في عنده حالات نهم من الهبوط كتير، فبالتالي بصير يتناول سعرات حرارية زيادة. لو إنه منظم سكر الدم عنده ممكن ما احتاج إنه يتناولها، بالتالي مع الوقت بصير عنده زيادة وزن. فبالتالي هي هاي مش من الإنسولين، زيادة الوزن هاي اللي عم بتصير من الهبوطات والارتفاعات. الهبوط يعني بزيد الشهية، والارتفاع كمان بزيد الشهية. وزي ما حكينا لما نيجي ناكل بهاي الحالات ممكن ما نكون قادرين نتحكم بكمية الأكل اللي احنا عم ناكله.
أنا متأكد بكون يعني المريض خايف انه يروح عند الدكتور ويحكي له وزنك زايد بدك يعني تضبط امورك لازم تخفف وزنك، وهو قاعد بيعاني اصلا انه يضبط السكر. واحنا اذا ما ضبط السكر رح يزيد وزنه، حتى يعني احنا الناس الطبيعيين الاصحاء عندهم صعوبه في ضبط وزن جسمهم، فتخيل كيف صح. واحد معاه سكر رح تصير امور اصعب واصعب.
يعني هو عم بيستخدم الاكل فعليا هون كعلاج يعني. نعم. انا بالنهايه اذا بدنا نيجي للاولويات، لا مش مشكلة عالج الهبوط وكل، أكيد مش يعني أكيد أولى من إنه إحنا ننتبه لوزننا هلأ بهاي اللحظة.
نعم صحيح. طيب حكينا إنه زيادة مستويات السكر بتعمل سلاجنش، بصير الواحد كسلان من جعباله يتحرك وكذا، بس هل هذا برضو بيأثر على قدراته الذهنية؟ يعني تركيزه والتفكير إلى آخره، يعني إنه بنهاية إنه يقدر يحقق أهدافه بالعمل أو يعني بالحياة يعني.
صح طبعا. هلأ في كتير دراسات على تأثير ارتفاع وهبوط سكر الدم على الدماغ تحديدا، لأنه إحنا بنعرف إنه الدماغ أصلا بيعتمد على الجلوكوز كمصدر للطاقة بشكل رئيسي، يعني في أعضاء تانية بتعتمد على مصادر تانية مثل الكيتونات، لكن الدماغ بفضل الجلوكوز دائما. فإحنا يعني حتى لما يكون في هبوط بسكر الدم الجسم بيحاول على القليلة يوفر الجلوكوز للخلايا اللي ما بتعيش، خلايا الدماغ اللي ما بتعيش بدونه، ومع هيك بيكون في نقص بالجلوكوز عم بوصل للدماغ. بالتالي متوقع برضو انه لما الشخص يصير عنده هبوط او ارتفاع يصير في عنده مشاكل بالذاكرة، مشاكل بالتركيز. يعني اذا شخص قاعد عم بيشتغل او بدرس وصار عنده ارتفاع ما حيقدر يكمل دراسة، ما حيقدر حتى مثلا إذا هو بميتنج عم بيحكي وبتناقش ما حيقدر يعني يعطي نفس الأفكار ولا يعطي إبداع ولا يعطي جهد كافي زي لما هو بحالته الطبيعية. إذا هو مستوى السكر بالدم عنده تمام، هو بيكون حاسس حاله إنه أصلاً هو يعني زي عم بيجي على حاله عشان يكمل هذا الشغل إذا هو مثلاً لازم يكمله، فبيأثر على الدماغ. يعني هو ما بيأثر بس على الجسم جسدياً إنه أنا بحس حالي تعبان، لا، هو كمان بيأثر على البرين فانكشن اللي هي وظائف الدماغ، سواء إحنا عم نحكي عن ذاكرة، عن الإبداع، عن التركيز، هذا كله بيتأثر.
عم تعرفي بس وانتي بتحكي حزنت عليك، تذكرت انه انتي تشخصتي قبل التوجيه مباشرة او اثناء التوجيه؟
اثناء التوجيه صح، اثناء قبل يعني امتحانات الوزارة هي مباشرة
وما كان عندك لا العلم ولا الخبرات اللي عندك اياها اليوم. كويس نجحتي كثير منها.
الحمد لله الحمد لله. يعني هي فعليا كانت بتعرف هذا الشهر اللي بيترك الطالب عشان يدرس فيه بزنق حاله لهذا الشهر. انا كنت من هدول الناس، بس انا بهذا الشهر صار معي سكري
ولا ايش،
فانا صفى اني بدرس يوم الامتحان، كنت لحد ما قدرت اضبط وضعي، وكانت معاناة يعني صراحة، بس بمساعدة ماما واهلي ودعمهم يعني كان الوضع احسن، بس اكيد ما كان سهل.
يلا الحمد لله اللي زي هيك اللي درستي تغذية يعني.
الحمد لله
الحمد لله. طيب شو بالنسبة للصحة النفسية؟ بتعرفين بهتم فيها خصوصا المزاج، يعني هل مثلا تعرف الواحد مرات تعكر مزاجه؟ أنا منه علي هاي برمضان كل يوم تعكر مزاجي ده جوعان يعني، أو اللي عنده مثلا قلق اكتئاب، هل عدم ضبط مستويات السكر بفاقم في أعراض الاكتئاب أو القلق أو الوسواس القهري مثلا؟
هلا أنا مبسوطة أنك يعني طرحت هذا الموضوع، لأنه الصحة النفسية عن جد إشي كتير مهم، ويمكن هلأ صار في وعي أكتر فيها الحمد لله، بس إحنا يعني لازم نصير عارفين شو عوامل الخطورة اللي ممكن تؤدي إنه الشخص يصير معاه اضطراب مثل اضطرابات المزاج، مثل القلق، الاكتئاب. ولازم نعرف يمكن إنه الدراسات اليوم بتحكي إنه الناس اللي معاهم سكري هم عرضة مرتين أكتر لهاي الاضطرابات، أو للي هي المنتل ديسوردرز اللي هي الأمراض النفسية، يعني مثل الاكتئاب أو مثل القلق أو مشاكل أخرى. هلأ غير عن هيك إنه إذا إحنا بنحكي على المستوى اللحظي، يعني هذا بالنهاية برضه يعتبر بعيد المدى، ممكن يكون بعيد المدى، لكن إذا بدنا نحكي على المستوى اللحظي، على موضوع كيف بيأثر مستوى السكر بالدم على مود الشخص، فيعني أنا متأكدة إنه سواء هو مدرك أو غير مدرك، إذا سأل الناس اللي حواليه اللي عايشين معاه رح يكونوا عارفين، حيكونوا عارفين إيش بصير فيه لما يرتفع وإيش بصير فيه لما ينخفض. يعني أنا بتذكر أنا ما كنت لسه يعني قبل ما أدرس تغذية لسه ما كنت بعرف شو الأشياء اللي بتصير معي لما يرتفع أو ينزل سكر الدم، ما كنت بهذا العلم اللي أنا واصلة فيه هلأ. فبتذكر إنه ماما هي اللي انتبهت إنه أنا بس يرتفع عندي سكر الدم بصير حدا كتير عصبي، يعني بعصب على أشياء تافهة تمام. وكانت يعني أنا اللي استغربت إنه هي ما كانت تحكي معي إشي، كنت أعصب على أشياء تافهة، بعدين كانت تحكي لي داني روح افحصي السكر، وكل مرة كنت أفحصه كان يكون مرتفع.
عندها وعي ما شاء الله.
فيعني هي لاحظت، وهذا الإشي عن جد كتير ناس بيكونوا إنه الحد اللي عايش معاه هو بيقدر يحدد يمكن إنه كيف بتغير سلوكه لما يرتفع أو يهبط سكر الدم. الشخص نفسه يمكن ما بيكون مدرك أو رابط الموضوعين ببعض، هو بيكون حاسس إنه بس في أشياء معينة صارت نرفزته أو عصبته، أو حتى في يعني بسمع إنه في ناس ممكن يصير يبكي بدون يعني بدون سبب إنه يعني بيستاهل خلينا نحكي إنه يبكي. فبرضه ارتفاع وهبوط سكر الدم بيأثر على المود. هلا الارتفاع بيأثر أكتر على فكرة إنه الشخص زي ما حكينا بصير يعني أغلب الوقت مش عارف إنه يكون مرتاح وهو قاعد. الهبوط بيغير أكتر على السلوك، لأنه الهبوط بيأثر أكتر على الدماغ زي ما حكينا. ففي ناس كتير سلوكهم بتغير، يعني سلوكهم بتغير بطريقة غريبة عشان نوضح أكتر، بمعنى إنه ممكن هو يكون شخص مثلا اجتماعي جدا، بس إذا هو معاه هبوط هلأ تشوفه يعني منطوي على حاله على الآخر، أو هو يكون شخص مثلا مش كتير حكي خلينا نحكي، لما يصير معاه هبوط بصير يحكي بكتير كتير كتير مواضيع مع انه هو هلا حاليا معاه هبوط، وهذا السلوك اللي صار معاه بسبب انه هبوط. وهذا الاشي بتلاحظ اكثر على الاطفال يعني. بالمدارس بنحكي للمعلمات لما بنثقفهم انه اذا تغير سلوك الطفل، اذا هو حدا يعني عادة بشارك كتير وفجأة هدي، ممكن انه يكون هلا صار معاه هبوط. والعكس صحيح، اذا هو حدا عادة مش كتير بنتكش بغيره وفجأة صرنا نشوفه مثلا انه مثلا عم تعرض لحدا تاني بالصف او هيك، ممكن هذا الاشي يكون انه هو هلا عم بيواجه هبوط بسكر الدم. فهو هل بيأثر على صحتي النفسية ومزاجي؟ بيأثر كتير يعني، بيأثر على المدى القريب وبيأثر على المدى البعيد.
والله اني بدي احكي لك نيالك على خالته يعني وعلى اهلك. لو 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 اي ام عربية اخرى بالشبشب.
والله
ترى عند الأم العربية الشبشب دواء لكل داء، يعني حتى السكري.
صح. لا الحمد لله ماما يعني يعني حدا كان كتير مهم برحلتي أول ما بلشت مع السكري، وما زالوا طبعا أهلي دائما دعمهم يعني كتير كبير.
يلا بس خلص حقا روح يا بوسي إيدها واستسمحيها من
لازم.
من كل المرات اللي عصبت فيها.
صح، اللي عصبت فيها أشياء تافهة.
طيب هل بيأثر على الجهاز المناعي مثلا؟ وإذا الواحد مرض فلوز رشح صابه كورونا مثلا، هل بيخلي الاستشفاء أبطأ مثلا؟
هلا تحكمك بسكر الدم بيساعدك تمرض أقل. ليش؟ لأنه ارتفاع سكر الدم وهبوطه بيأثروا على المناعة فعلا. يعني مش بيأثروا على المناعة كجهاز مناعة بشكل دايركت، بس خلينا نوضحها أكتر إنه إذا بدنا نحكيها بالمختصر أو إذا ما تذكر حصص الساينس تبعت المدرسة، كنا نعرف إنه البكتيريا والفيروسات بحبوا السكر. فالشخص اللي عنده ارتفاع سكر بالدم هو زي كأنه عم بزيد عوامل الخطورة، إنه إذا في أي فيروس أو بكتيريا سهل إنه يلقطها شو ما كانت هاي نوع الفيروس أو البكتيريا، فبصير هو عرضة أكتر للإنفلونزا، لالتهاب الجيوب، لا يعني حتى على مستوى إذا انجرح جرح بصير استشفاء أصعب. حتى مش على فكرة يعني الاستشفاء مش بس الجروح، إذا ما نحكي عن الاستشفاء كعملية بتصير بالجسم، حتى إذا هو شخص بتمرن إذا عنده ارتفاع بمستوى السكر بالدم بلاحظ إنه الاستشفاء تبعه بطيء، يعني إنه ممكن يضل يومين ثلاثة بعد التمرين تعبان بشكل إنه يعني واضح، يعني مش إنه التعب العادي أو اللي هي بتكون اللي بتصير مع أي حدا تاني يوم بعد ما يتمرن. فهي بتبطئ الاستشفاء من كل النواحي، سواء إحنا عم نحكي عن الجروح، سواء عم نحكي عن حتى الاستشفاء من عملية كبيرة ميجر، أو حتى إشي بسيط زي إنه جرح صغير تعرض له.
استشفاء العضلي اللي حكيتي عنه هذا لحاله حافز كافي لأي واحد مصاب بالسكر من الأول وبلعب حديد. صح. إنه يهتم بضبط مستويات السكر. أحسنتي، ممتاز.
100% مش بس هيك، إذا نفوت بموضوع يعني الرياضة، يعني التحكم بسكر الدم بيساعدك كتير من ناحية، مش بس من ناحية رياضة صراحة، أي شخص بالدنيا معاه سكري لازم ينتبه لأنه هو يكون عنده لياقة بدنية وقوة جسدية. فهو أصلا إحنا بنشجع دائما الناس تلعب رياضة، هو لازم يكون عنده نوع من أنواع إنه بيلعب تمارين مقاومة وإنه بيلعب تمارين كارديو اللي هي بتحسن جهاز القلب. لكن اللي بصير لما يرتفع سكر الدم القوة بتتأثر، قوة الجسم، فهو يعني حتى إذا هو كان عم بلعب رياضة بيحس على الأداء تبعه إنه مثلا ممكن ما يقدر بهذا اليوم يحمل أوزان زي اللي حملها بالمرة السابقة لما سكره وكان تمام. بس مش بس هيك، في عملية بتصير بالجسم اسمها glycosylation اللي هي برضو إذا نشرحها بالعربي المختصر البسيط جدا، إنه الجلوكوز الزيادة زي كأنه بلزق أو بضله عالق على التندونز والليجامنتس اللي هي الأوتار اللي بتربط العضلات. فبصير لقدام مش بس الاستشفاء بطيء، كمان يعني هاي الأشياء بتتأثر، يعني بتأثر صحتها. فبصير هو عنده مشاكل حتى بالأعمال اليومية اللي بيقوم فيها. يعني الشخص اللي متحكم بمستوى السكر بالدم الأعمال البسيطة بتكون أحسن حتى بالنسبة له، بحس إنه هو قادر يعملها بشكل أفضل. يعني حتى زي إنه مثلا يلعب مع أولاده أو يحمل الأغراض ويطلع فيهم على الدرج، يركب قارورة المي ولا جرة الغاز، حتى هاي الأشياء على المدى البعيد إذا هو ما بتحكم بسكر الدم بتصير هاي أبسط الأشياء التعبه. برضو على مستوى اللياقة البدنية بصير لما يطلع الدرج هو مش قادر يلقط نفسه. فهي رياضة مهمة، وعشان أنا ألعب رياضة وأستفيد منها أنا لازم أكون عارف أتحكم بمستوى السكر بالدم، عشان إذا تحكمت فيه أنا باخد هاي الفوائد.
إذا واحد بده يعمل new PRs personal records بالجيم، إحنا للناس الطبيعيين مثلا بنحكي إنه لازم تأكل كمية سعرات كافية، لازم تأكل بروتين كافي وتتدرب بشكل
نعم
صحيح.
نعم كويس.
ونعم كويس. أنت عندكم بدنا نضيف كمان إنه يكون التايم إن رينج عالي يعني.
بالضبط.
عشان يقدر أداء الرياضي ما يتأثر. القوة البدنية صح. والتحمل يعني تحمل
بس عشان نعرف للناس اللي عم تسمعنا إذا أول مرة عم بسمعوا مصطلح تايم إن رينج، هذا اللي هو يعني الوقت اللي احنا بنقضيه مستويات السكر بالدم عنا طبيعية ما بين 70 ل 180، وفي منظمات بتحكي حتى ل 140. يعني احنا كل ما كانت زي ما بسموها الإدارة يعني كل ما كانت تايت أكتر، كل ما كان الواحد الرينج تبعه يعني أقل، مش كتير في ارتفاعات وهبوطات، كل ما كان هذا الإشي أحسن للصحة. بس يعني لحد 180 يعتبر هذا إدارة جيدة للسكري. فكل ما كنا بهذا الرينج معناته إحنا عم نزيد التايم إن رينج تبعنا، بالتالي التراكمي عنا رح يكون برضو طبيعي أكتر أو أقرب للطبيعي، وبالتالي رح ناخد هاي الفوائد اللي إحنا عم نحكي عنها.
طيب بدي أسألك، تنظيم السكر هل له أثر على الهرمونات الجنسية؟ إحنا بنعرف قديش مهمة هرمونات الجنسية، يعني طبعاً عند الرجال التستوستيرون مثلاً بيأثر على البناء العضلي وعلى قوته وعلى كثير أشياء بجسمه يعني، وبرضو عند النساء التستوستيرون والأستروجين وهرمونات الثانية ممكن تعمل خلل فيها مثلاً بسبب نقص السعرات الحرارية، أو ممكن تؤدي لاضطرابات في الدورة الشهرية. وإحنا نعرف هذه الاضطرابات في الدورة الشهرية لها أثار صحية كبيرة، زي مثلاً كثافة العظام، زي مثلا القدرة على الإنجاب اللي بيحاول ينجب مثلا، ومشاكل أخرى. هل سكر الدم له علاقة مباشرة في هذا الموضوع ولا لا؟
تمام. هلأ عند الذكور علاقة مستوى السكر بالدم مع الهرمونات الجنسية إنه إذا بيرتفع بشكل مستمر مستوى السكر بالدم بتضعف عندهم القدرة الجنسية، لأنه أكيد ارتفاع سكر الدم بيأثر على كتير هرمونات بالجسم، منها هرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة مثل التستوستيرون، الأستروجين، البروجسترون. هاي كلها هرمونات بتتأثر بارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم أو يعني عدم التحكم فيه. هلأ بالنسبة للإناث هو ما بيأثر بشكل مباشر على قدرتها على الإنجاب، ولكن هو ممكن يأثر على دورتها الشهرية، وإذا دورتها الشهرية تأثرت بالتالي قدرتها على الإنجاب أكيد بتأثر. بمعنى أنه إذا كان سكر الدم مش منتظم بتصير الدورة الشهرية غير متوقعة، ممكن تيجي بشهر وتغيب شهرين، ما بتكون منتظمة. وإحنا عارفين أنه إذا ما كانت منتظمة بشكل عام مش بس بقدرتها على الإنجاب، يعني حتى لو هي مش مهتمة بهذا الجزء تحديداً، انتظام الدورة الشهرية يمكن في كتير بنات ما بيعرفوا قديه هو إشي مهم، مهم لصحتها النفسية والجسدية، مهم لكثافة العظام، مهم ل زي ما حكينا حتى صحتها النفسية، لأنه كلنا بنعرف أصلا أثر التغيير البسيط اللي بيصير بالهرمونات خلال الشهر على يعني على الصحة النفسية للأنثى، ما بالك إذا كانت الدورة الشهرية عم بتغيب. فالتحكم بسكر الدم بيساعد إنه إحنا نضلنا على التراك الصح بالدورة الشهرية، إنها عم تيجي بالوقت اللي هي لازم تيجي فيه.
طبعا إذا بنت بوضع طبيعي بس يعني تتوقع قرب أعراض الدورة الشهرية عندها بتبلش تأكل شوكولاتة، وتخيل بعدين ما تيجي
مشكلة
راحت لها 50,000 كالوري زيادة.
هي يعني البنات اللي بتغيب عنهم ما بتغيب معاها الأعراض اللي هي بتكون سلبية بتصير معاها كل شهر، بالضبط اللي هي متلازمة ما قبل الحيض بتضلها موجودة، يعني بتعيش هالبنت كل شهر بس الدورة ما بتجيها، وهون هاي هي مشكلة زيادة. طبعا أكيد
أحكي لك بيكفي القلق المرتبط للمتزوجات بموضوع الحمل، أنه يعني سواء كان حمل مرغوب أو حمل بحاولوا يتجنبوه، يعني مع كل ما تطول أكثر بتضلها تفكر، وهاي دوائر التفكير السلبية بتضلها متصلة. طب بلكي أنا حامل، بتروح تفحص لا أنا مش حامل، طب بعد بكرة، طب غابت، طب بلكي أسبوع الجاي، طب شو صار، طب أنا لو حملت هلأ كويس ولا ايش راح يصير، شو تاثر على البيبي، اذا السكر عندي مش مضبوط شو راح بده يصير بالبيبي، شو راح يصير بالمستقبل. تعرف المره ما بتفكر بالمستقبل الا شوي يعني، وما بتفكر بمواضيع كثير يعني ابدا.
صح. طبعا احنا يعني مش مختصين نحكي بالحمل، بس انت فتحت يعني باب او موضوع مهم جدا، انه اذا هي اصلا ما كانت متحكمه بسكر الدم عندها وعم تتوقع حمل، يعني هون المشكلة لسه أكبر وأكبر. الحامل مطلوب منها إذا هي يعني كان معها سكري نوع أول وحملت، مطلوب منها إدارة سكري أكبر لسه، مطلوب إنه قراءاتها فعلا ما تطلع عن 140، إنه فحصها قبل الوجبة ما يكون كتير بيفرق عن فحصها بعد الوجبة، مطلوب منهم يعني مراقبة حثيثة زي ما بسموها عشان صحتها وصحة البيبي، لأنه فترة الحمل مش فترة سهلة، مش فترة سهلة على البنت اللي ما معها سكري، فكمان على البنت اللي متعايشة مع السكري تلاحظ أنه فترة الحمل إذا هي كانت متحكمة بسكر الدم عندها ممكن أنها تمشي تمام، ولكن إذا ما كانت متحكمة بسكر الدم هون لا سمح الله بندخل حالنا بمضاعفات ممكن تتعرض لها الأم وممكن يتعرض لها الجنين.
نعم، هذا موضوع خطير والله، يعني بما أننا بنحكي موضوع
حلقة
السلام
لحاله.
بده حلقة لحاله أكيد. موضوع يعني اللي بيحاولوا أنه تكنسيف ينجبوا أو أثناء الحمل وكذا لازم نحكي عنها هاي بالتفصيل يمكن. بس بدنا نحكي عن السلامة العامة يعني على الشخص، وقد يكون خطر على غيره مثلا إذا كان سايق مثلا. فحكينا ارتباط هذا، وحكينا بصراحة كم بس دعستي معنزول السكر عندك؟ أنا بعرفك ما بتحب البسس يعني.
عشان هيك تسألني. لا بس أنا ما بحبهم، بفرق عن إني أنا بدي عندي توجهات أقتلهم لا سمح الله.
بعيد الشر.
لا عن جد أنا من الناس اللي الحمد لله ما عمره يعني واجهني هبوط وأنا بسوق، لأني أنا بحرص إني أفحص قبل ما أسوق، يعني مستحيل إني أبلش السواقة بدون ما أفحص وأتأكد. وحكينا بحلقة الهبوط عن كيف الواحد يتعامل مع الهبوط، وإنه إذا فعليا كان عم بيسوق هو عنده هبوط عن جد هو عم بيعرض حاله وغيره للخطر. بس بشكل عام يعني كشخص معاه سكري بيستفيد من إنه يتحكم بسكر الدم عنده إنه يضل محافظ على سلامته بكل إشي عم بيعمله. تخيل إنه هو مثلا عنده هبوط ومش مركز وهو عم بيلعب تمرين معين، ممكن يعرض حاله لإصابة بسبب إنه مش مركز. كتير أشياء أو أمثلة ممكن هلأ نضربها ونحكي كيف إنه عدم انتظام السكر رح يعرضه للخطر. ففعلا يعني مرات كتير الناس ممكن ما يعني تفكر بهذا الموضوع، يعني من ناحية تشوفه واعد إذا أنا تحكمت بمستوى السكر بالدم عندي، بس هو جد يعني موضوع مؤثر على الحياة، مؤثر على اليوم عليك وعلى اللي حواليك. ويعني بكفي إنه يعني إذا هبط عندك حكينا ممكن سلوكك يتغير، ممكن تكون أنت عنيف مع الأشخاص اللي حواليك، فهذا لحاله ممكن برضو يعمل لك مشاكل يعني ويأثر على الناس اللي حواليك بشكل سلبي. يعني إذا عم بتكرر هذا الإشي يعني ما بتعرف أمي لأمتى رح يتحملوك مثلا.
سؤال جيد.
بالضبط.
طيب نحكي عن إدارة الوقت، يعني هو طبعا اللي مع سكري بحاجة يتخذ قرارات أكثر ويكون يعني أكثر حرصا على إدارة وقته. وزي ما حكينا اللي بينقص عنده السكر أو بتغير سلوكه، واللي بزيد عنده السكر ممكن يتأثر قدراته الذهنية وتركيزه والآخرين، فبصير إدارة الوقت عنده أسوأ. هل في أشياء أخرى ممكن تسقط عليها الضوء تتعلق بيعني إدارة الوقت باليوم؟
في ويب سايت جديد انعمل من الانترناشنال دايبيتس فيدريشن اللي هو اتحاد السكري الدولي، هم أكتر ناس معنيين وبدرسوا السكري بنوعيه، النوع الأول والنوع الثاني وحتى باقي الأنواع. بس هذا الموقع الجديد اللي عاملينه بس عن تايب 1 دايبيتس، وعاملين لكل دولة إحصائياتها الخاصة فيها. فكنت عم بشوف الدول العربية وعم بشوف عن جد يعني مثلا قدي رح يفرق انه الشخص يكون عم بياخذ جرعات الانسولين بشكل صحيح، انه يكون عم بفحص مستوى السكر بالدم يعني بشكل كافي، او عم بفحصه بشكل ممكن يعني ممتاز، لانه يعني كل ما فحصنا اكتر كل ما كان موضوع يعني افضل من ناحية ادارة. فحطين حاطين يعني زي حسبة انعملت عن طريق الدراسات اللي أخدوها يعني من لما بلشوا يدرسوا الموضوع لليوم، إنه يعني بيوفر على حاله إنه يعيش 5 سنين حياة صحية. هاي ما إلها دخل بالأمراض، إحنا عم نحكي عن جودة الحياة، بمعنى إنه إذا أنا مش متحكم بسكر الدم عندي أنا رح أكون عايش تمام، بس ما رح أكون لا نفسيا ولا جسديا عايش زي ما أنا بدي أعيش. أنا رح أكون قضيت هذا اليوم ساعتين عم يعني بعالج هبوط وبطلع من أعراضه، لأنه هلأ الهبوط بنعالجه بربع ساعة تمام، بس أعراضه ممكن ضل ساعات بعده، فأنا بضلني بأعراض الهبوط ساعتين ثلاثة، ونفس الوقت ممكن بعدين يرتفع عندي سكر الدم، وعبين ما أصححه. يعني المشكلة إنه الأعراض اللي بتصير مع الارتفاع اللي حكينا عنها، الخمول، الصداع، كل هذا الحكي، يعني ما برجع الشخص لطبيعته أو بتخف غير لما السكر ينتظم. فإذا هو سكره كان 400، إحنا عم نحكي عن إنه عبين ما ينزل هو رح يقضي يمكن 5-6 ساعات بهاي الحالة. فهم عم بيحكوا عن فكرة إنه كيف أنت بتوفر 5 سنين عم تعيشهم بشكل جيد، وأنت عم بتوفر هذا الوقت لأشياء تانية أنت حابب تعملها. يعني أنت كل ما كانت إدارة السكري عندك أحسن، مع الوقت أصلاً أنت بتصير متعود على هاي القرارات اللي رح تاخدها، اللي هي بتساعدك تنظم السكر، بتصير عارف شو بدك تعمل خلال يومك، منظم الموضوع، عم بتحطه بإشي تاني أنت بهمك برضو بحياتك، بدل ما أنت تكون مقضي حياتك أنت عم تحاول تعمل أشياء بتحبها وتارك السكري وراك، بس السكري عم بيأثر عليك بكل إشي أنت عم تحاول تعمله. يعني شريحة واحدة بنفحص فيها سكر الدم بتوفر علينا أنه نعيش ساعة صحية، وسنسر واحد من ركبه بيوفر علينا 39 ساعة نعيشها بصحة، وإنه وإحنا مبسوطين ومرتاحين وما عنا قلق تجاه السكري. فيعني عن جد هذا لحاله، يعني هاي النقطة لحالها بتخلي الواحد إنه يضل يفكر بالموضوع ويفكر أنا شو مشاكلي مع إدارة السكري. إحنا بالنهاية بهذا البودكاست هدفنا مش بس إنه الناس توعى إيش يعني السكري، لا، احنا هدفنا انها تتحكم فيه عشان تعيش حياة صحية، عشان يعيش الحياة اللي هو يعني سواء كان معه سكري او ما معه هو كان حابب يعيشها. انت السكري اذا تحكمت فيه بتقدر تعيش الحياة اللي بدك اياها وتعمل فعليا كل التجارب اللي انت حابب تجربها. هو ما بمنعك تعمل اشي، هو جزء من حياتك. يعني سكري ما بيعرفك انت كشخص، يعني انت مش انه خلص انا شخص تعريفي بالحياة انه انا معي سكري، انا معي سكري بس عندي كتير اشياء تانية بتحكي مين انا. فبالتالي هاي الاشياء التانية برضو يعني بدي اعطيها حقها بالوقت، بس عشان اقدر اعطيها حقها بدي اكون منظم سكر الدم حتى ما ينغص علي، يعني زي ما بيحكوا.
والله شغلة مهمة فعلا. يعني الله يديم عليكم الصحة والعافية، والله يبارك بعماركم بصحة جيد إن شاء الله، وهذا اللي بدنا إياه. يمكن أنت ما لاحظت دانيا، بس خلال يعني 45 دقيقة الماضية إحنا ذكرنا 10 فوائد للتحكم الفوري في مستويات السكر. يعني مزبوط. أو خلينا نحكي بعيد،
هاي
يعني
فورية
رح نكتفي بهذا القدر. أنا متأكد هاي القائمة يعني لسه في أكثر منها تطول، بس لو في نصيحة واحدة بتحبي تختمي فيها بتتعلق بهذا الموضوع تفضل.
طيب هلا أنا نصيحتين. النصيحة الأولى اسمعوا البودكاست عشان كل حلقة رح يكون فيها إشي نتعلمه، لأنه إحنا بنهاية كأشخاص معانا سكري كل واحد فينا بتعلم من تجربة التاني، لأنه في أشياء عن جد ممكن ما تكون فتح عيونك عليها وما بتكون عارف أنه إلها أثر على السكري، وبتعرف عنها بالصدفة لما تحكي مع شخص تاني عايش هاي التجربة. النصيحة الثانية أنه إذا أنا هلأ مش متحكم بسكر الدم عندي، إيش أول خطوة بدي أعملها؟ بدي أطلع من شخصيتي، أنا أعمل زوم آوت أو أطلع من حالي وأفكر بإيش السلوكيات اللي أنا عم بعملها حالياً، وشو الأكثر أشياء أنا حاسس أنها هي عم تأثر على مستوى السكر بالدم عندي، ومن وين لازم أبلش حتى أني أنا أتحكم بمستوى السكر بالدم. كتير ناس مرات بتكون بدايتهم بس أنه يفحص عدد مرات أكثر باليوم، بتساعده أنه مثلا يزيد التايم إن رينج مرات 10-20%، أنه بس صار يفحص أكثر ويتخذ قرار بناء على فحصه. بمعنى إذا كان مرتفع هو ممكن هلأ ما يأكل، يأخر الأكل شوي، إذا كان منخفض يعالج الهبوط. ف يشوف هو كل حدا بالنهاية عنده ممكن تحدي معين بحياته عم بيسبب له انه مش قادر يتحكم بمستوى السكر بالدم. بس طالما احنا هلأ عم نعرف أهمية هذا الموضوع، خلينا يعني نبحث ونشوف شو الأسباب اللي احنا عم تعيقنا عشان نبلش نشتغل عليها.
ما شاء الله، نصيحة ممتازة دانيا، جزاك الله خير وزادك الله علما وقدرا إن شاء الله. شكرا كثير
يا لك يا رب جمعا. أهلا،
يعطيك ألف عافية. السلام عليكم.
عافيك. وعليكم.